هذا البرنامج مدعوم من أصدقاء وشركاء خدمات جويس ماير.
سنتكلم الآن هذا الصباح عن نمط التفكير الخاطئ رقم 5، ألا وهو لا يمكنني الانتظار أكثر من ذلك. يا الله، لا يمكنني الانتظار أكثر من ذلك. إنها عقلية وموقف عدم الصبر. من منكم هدد يوما يا الله إن لم تفعل شيئا فسأستسلم؟ يا الله، إن لم أحصل على استجابة في الأيام القليلة المقبلة فسأرحل. سأقول لكم شيئا، الله لا يتأثر بذلك مثقال ذرة، وأظنه يضحك. عدم الصبر هو ثمر الكبرياء. فكروا بذلك للحظة. نحن نعتقد أننا يجب أن نحصل على ما نريده، ولا نفكر بأن الله ربما يعرف أكثر مما نعرف. ربما لدى الله خطة يعمل عليها، وربما كان الشيء الذي نعاني منه ولا ننال استجابتنا عليه هو في الواقع شيء علينا أن نستمر في المعاناة منه لفترة، لأنه ينمي عضلاتنا الروحية ويوسع إيماننا وينمينا إلى الشخص الذي يريدنا الله أن نكونه من أجل ما يريدنا أن نفعله في المستقبل. علينا أن نتعلم أن نثق بالله ونقول: أنا أؤمن أن في يدك آجالي. نظن أننا نستحق أفضل مما لدينا، ونحن لا نريد بالتأكيد أن ننتظر شيئاً ولا أن ننزعج. لا نريد حتى الانتظار في طابور الخروج في متجر البقالة، وكلنا نعلم كيف نتصرف إن نفد الورق في آلة الموظفة المسكينة أو إن كانت لا تعرف ما تفعل. لدينا صلباننا المسيحية حول عناقنا، لكن مواقفنا لا تمثل المسيحية. نعرف كيف نتصرف في زحمة السير. آمين. دعونا نسمع الأنات الخافتة. آمين. إذن الصبر مهم جدا. يقول الكتاب المقدس: حين يكون للصبر عمل تام، وأنا أحب هذا، تكونون كاملين غير ناقصين في شيء. وتقول ترجمة أخرى: حين ينمو الصبر إلى التمام تكون إنساناً كاملاً لا ينقصه شيء. وحين نتعلم أن نثق بالله بما يكفي لنؤمن بأن توقيته ممتاز، وأنه عندما يحين الوقت المناسب بالنسبة لنا، لا شيطان ولا إنسان يمكن أن يمنعنا من الحصول على ما يريد الله أن نحصل عليه. هيا الآن، هل خطر لكم يوماً حين كنتم تتعاملون مع موظفة المتجر التي لم تكن تعرف ما تفعله، أنها أصلاً تحت ضغط وتشعر بالحماقة لأنها لا تعمل كما يجب، وربما، فقط ربما، هناك احتمال خارجي بأن يكون الله قد وضعكم هناك لا لتحصلوا على ما تريدونه بل لتشجعوها؟ كنت أفقد صبري في حالات كهذه، والآن صرت أقول: أتعلمين؟ لست مهمة إلى حد لا يمكنني الانتظار لبضع دقائق. لا تتوتري، كل شيء على ما يرام، أنت تقومين بعمل جيد. حسناً، شكراً لله، لقد قطعت شوطاً كبيراً، لكن شخصيتي الطبيعية تميل نحو عدم الصبر. أنا شخصية غضوبة سريعة وصارمة من الطراز الأول. أريده الآن وبأفضل حال حين أحصل عليه. إذن صدقوني، أنا أفهم أن الصبر هو شيء علينا فعله عمداً. قد لا يكون شيئاً سنشعر به طوال الوقت، لكن ليس عليكم أن تشعروا بأنكم صبورون لتكونوا صبورين. قلت إنه ليس عليكم أن تشعروا بأنكم صبورون لتكونوا صبورين. ما نشعر به هو حالة في حد ذاتها، لكن ما نفعله مسألة أخرى. ليس عليكم أن ترغبوا بالتصرف كما يجب لتفعلوا ذلك. ليس عليكم أن ترغبوا بفعل الصواب لتفعلوا الصواب، ولا أن ترغبوا بالغفران لأحدهم لتغفروا له، لأن الغفران لا يتعلق بشعوركم حياله، بل كيف تختارون أن تعاملوه؟ آمين؟ وأنا أعتقد أن الصبر هو بلا شك أحد أهم الفضائل التي يمكننا تنميتها. أظنه يقول الكثير للآخرين عن ثباتنا، وهو أيضاً وسيلة تمكننا من محبة الذين ربما يحتاجون إلى شخص يظهر لهم بعض الصبر. كان بنو إسرائيل عديمي الصبر بالتأكيد. عدد 21 4 و5 وارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض أدوم، فضاقت نفس الشعب. وانظروا ما الذي حدث بحسب الكتاب المقدس، ما الذي جاء مع نفاد الصبر، مكتئبين ومحبطين كثيرا بسبب التجارب في الطريق. أسهل الطرق ليست دائما أقصر الطرق. أحيانا نعتقد أننا نريد الحصول على شيء ما بسرعة، لكنه لن يكون أفضل شيء لنا في النهاية. ثم بدأوا بالتذمر. عدم الصبر يسبب التذمر. تكلمنا سابقا عن تلك النقطة، أن بني إسرائيل تذمروا وبقوا في مكانهم. وطالما نحن نشتكي ونتذمر وندمدم، فسنبقى في مكاننا لا محالة. هناك الكثير من الأشياء يمكن أن نشكر الله عليها إن فكرنا بكل شيء نفعله على أنه بركة. عدم الصبر هو أحد الأشياء التي أبقت بني إسرائيل في البرية، وسيكون أحد الأشياء التي ستمنعنا من التمتع حقاً بملء وعود الله. من منكم يميل نحو عدم الصبر؟ من منكم هو عديم الصبر حقاً؟ وبالطبع مرة أخرى لم يرفع ديف يده. نعم، حسناً، أنا أرافقه في السيارة وهو ليس صبوراً تماماً. آمين. يعقوب 5:7 تقول: تأنوا بينما تنتظرون. الآن أريد أن أوضح أنه لا يقول تأنوا إن كنتم تنتظرون. فتأنوا أيها الإخوة بينما تنتظرون مجيء الرب. هو ذا الفلاح ينتظر بتوقع ثمر الأرض الثمين. انظروا كيف يتأنى ويسهر عليه. يمكننا الآن أن نرى ذلك المثال. يزرع المزارع بذوره ولا يبدو لوقت طويل أن أي شيء يحدث. ونحن نزرع بذور الإيمان ونزرع بذور الطاعة، لكن استجاباتنا لا تأتي من خلال الإيمان فقط، بل من خلال الإيمان والصبر. اسمعوني، الصبر ليس مجرد انتظار، إنه الطريقة التي نتصرف بها بينما ننتظر. الصبر هو ثمر الروح، وله علاقة بالطباع، وله علاقة بالمزاج، وله علاقة بعدم الغضب حين لا نحصل على ما نريده، وله علاقة ببقائنا لطفاء حين يكون الوضع الذي نحن فيه قاسيا جدا. نحن لا نري العالم شيئا عن يسوع إن خرجنا إلى العالم وتصرفنا مثلهم تماما. من المهم جدا أن يكون لدينا ذهن متواضع، وقد سبق أن تكلمنا عن ذلك، وأن ندرك أنه ليس على الجميع أن يتحركوا على وتيرتنا، وسيكون علينا أن ننتظر أحياناً، ولا يجب أن نسيء معاملة الآخرين لأنهم لا يعطوننا ما نريده في اللحظة التي نريده فيها. لا ترتأي فوق ما ينبغي أن ترتأي، بل فكر بفكر المسيح. فليكن هذا الفكر أفكارنا، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. قلت بصوت مرتفع اليوم للرب: أنا لست أفضل من أي شخص آخر. أعلم أنك تحبني. لست أسوأ من أي شخص آخر، لكني لست أفضل من أي شخص آخر. لذا لا تدعني أسيء معاملة أحد اليوم، لا تدعني أقلل من احترام أحد. بمجرد أن نبدأ بالتفكير والتفكير والتفكير بأننا أفضل من شخص آخر، سنبدأ بإساءة معاملة الآخرين.
كيف يمكنك أن تكون بهذا الغباء؟ كيف يمكنك أن تكون بهذا البطء؟
والله يأخذ الأمر على محمل شخصي حين نسيء معاملة الآخرين، وحين يسيء أحدهم معاملتنا الله يأخذ الأمر على محمل شخصي، وإن حافظنا على موقف جيد الله سيستجيب لنا ويكافئنا. لا أحب أن يقلل الناس من احترام الناس، لا أحب أن يقلل الآخرون من احترامي، ولا أريد التقليل من احترام أحد. وكي لا أكون أنا لا أقلل من احترام أحد عمدا، لكن إن نفد صبري فلغة الجسد عندي ونبرة صوتي ستنمان عن عدم الاحترام. من منكم يعرف عن لغة الجسد؟ هل لدى أحد منكم لغة جسد كهذه؟ لم أقل كلمة، لكن قلت للتو: هل أنت أغبى شخص على وجه الأرض؟ إذن ليس علينا فقط أن نمتلك فمًا صبوراً، بل وجهًا صبوراً وجسدًا صبوراً. تأنوا بينما تنتظرون. 1 بطرس 2:19. هذه الآيات التي سأقرأها يصعب استيعابها، لكنها في الكتاب، لذا علينا تناول اللحم وليس الحلوى. لأن هذا فضل مرض ومقبول وجدير بالشكر إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزاناً متألماً بالظلم. لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون بالظلم عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل ومرض عند الله. وبدأت أفكر: حسناً، ما الأمر؟ هل تحب أن نتألم بالظلم؟ لأنكم لهذا دعيتم. يا إلهي، هذا جزء من دعوتنا، هذا متلازم مع دعوتكم كمؤمنين. فإن المسيح أيضاً تألم لأجلنا، تاركاً لنا مثاله الشخصي عن الكيفية التي يجب أن نتألم بها. يجب أن نتألم بمجد لا بشكل مشوه. ابقوا معي. لقد وصلتم إلى مرحلة من النضج الروحي العميق حيث يمكنكم المعاناة من شيء غير عادل وصعب جداً عليكم، لكن عملياً إلا إن قررتم أن تخبروا شخصاً ما، لا أحد من حولكم يعرف بالأمر، لا شيء في حياتكم يتغير، أنتم تستمرون في مباركة الآخرين لأنكم رسختم إيمانكم في الله بحيث لا يمكن لشيء أن يؤذيكم على المدى البعيد. لأنكم لهذا دعيتم، الآية 22: الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه خداع أو مكر. والآية 23 أصبحت من آياتي المفضلة. طلبت أن توضع على لوحة وسأعلقها على جدار مكتبي: الذي إذ شتم وأهين لم يكن يشتم ويهين عوضا، وإذ أسيئت معاملته لم يكن يهدد بالانتقام، بل كان يسلم نفسه وكل شيء لمن يقضي بعدل. الآن وللتوضيح فقط، الله لا يسر حين تتألمون. ألمكم وألمي يؤلمه تماماً كما يؤلمنا وبعمق أكثر، لكن ما تقوله هذه الآية هو أن ما يمجد الله ليس ألمنا هو ما يمجد الله، بل كوننا صبورين في ألمنا هو ما يمجد الله. إنه استمرارنا في حمل ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أنات، صلاح، لطف، كل تلك الأمور حين نعاني من أشياء، وهي إحدى أعظم الشهادات التي نقدمها للعالم. من غير المجد أن يكون لدينا ملصق على مؤخر سيارتنا، وأن نأخذ كتابنا المقدس معنا إلى العمل، وأن ننزوي ولا نصادق أحداً، ونتصرف وكأننا أفضل من الآخرين، وما إن يحدث أول شيء لا يعجبنا نقف هناك وتنتابنا نوبة عدم صبر.
هذا غير مقبول، لن تعاملني بهذه الطريقة وأنا سوف أبعدك عن حياتي.
لم يكن يسوع يهدد بالانتقام، بل كان يسلم لله. من أصعب الأشياء في العالم حين يسيء إلينا أحدهم هو أن نسلم لله ليبرئنا، لكن حين نصل إلى تلك النقطة لا يمكن للشيطان أن يتعامل معنا. سأخبركم قصتين. منذ بعض الوقت في عائلتنا كان هناك موقف سأستخدمه كمثال لتفهموا ما أعنيه اليوم. كان ابننا دانيال قد عاد من رحلة إرسالية مع طفح جلدي حاد على ذراعيه وعدة قروح مفتوحة، وقيل له إن الطفح الجلدي هو شبيه جداً للبلاب السام. بدأ الأمر سيئاً إلى حد أننا شعرنا بضرورة التأكد من ماهية الأمر، فأخذنا موعداً مع الطبيب المختص. اتصلت ابنتنا ساندرا وأخذت موعداً وأبلغتهم بسن دانيال وأنها شقيقته وأنها ستحضره بنفسها. كنا جميعاً منشغلين جداً في ذلك اليوم بما في ذلك ساندرا، لذا كانت تضحية منها أن تأخذ الموعد. وحين وصلت إلى هناك، السيدة نفسها التي أبلغتها هذا أخي، سأحضره إلى هنا، أنا شقيقته، قالت آسفة لكننا لا نعالج القاصرين غير المصحوبين بأحد والديهم. وأوضحت ساندرا، حين اتصلت أخبرتك بأني شقيقته وأني سأحضره بنفسي، لكن السيدة قالت لا آسفة لكن لا يمكننا معاينته من دون أحد والديه. إذن بنعمة الله تمكنت من ألا تغضب، بقيت لطيفة وحافظت على شهادتها وأخذت الهاتف واتصلت بوالدها الذي كان يزور والدته وأبلغته بالوضع، فقال سآتي إليك. وفي وقت سابق من ذلك الصباح حين كان ديف يهم بالخروج، شعر بأن عليه المرور بالمكتب وأخذ بعض كتبي وبعض تعاليمي، وكانت شرائط في ذلك الوقت، لم يكن يعرف لماذا بالتحديد لكن كانت لديه تلك الرغبة في إحضارها. وحين وصل إلى مكتب الطبيب ورأت السيدة اسمه ديف ماير، قالت أنا أعرف اسمك، هل من الممكن أن تكون قريباً لجويس ماير؟ بدأت مؤخراً بمشاهدتها على التلفاز، وتمكن من إعطائها أحد كتبي وتكلم إليها قليلاً، لكن الهدف من إخباركم هذه القصة هو ماذا لو أن ساندرا فقدت أعصابها ولم تكن صبورة ووبخت تلك السيدة؟ ماذا لو أن ديف عندما دخل قال بعض الكلمات القاسية عن اضطراره لإضاعة وقته وعن أن الأمر سخيف، ثم قالت له هل أنت زوج جويس ماير؟ لقد كنت أشاهدها على التلفاز تعظ عن محبة يسوع المسيح. قصة أخرى. كنت ذات يوم قد أنهيت مؤتمراً كهذا في سانت لويس، وقد قمت بذلك في كنيسة هناك في ذلك الوقت، وأنا أحب ما أفعله، لكن مع نهاية يوم السبت كنت متعبة، ومن الأشياء التي أستمتع بها حقاً هو تناول وجبة لذيذة مع رفقة جيدة، لذا حجزنا في مطعم محلي وأبلغناهم عدد الأشخاص. وحالما انتهى المؤتمر ذهبنا إلى هناك، وكان المكان مزدحماً للغاية، ازدحاماً شديداً، ولم يكن هناك أي مكان للجلوس. ذهبنا إلى المكتب لأنه كان لدينا حجز، وقلنا عائلة ماير هنا لدينا حجز، وقالت نحن لا نأخذ حجوزات بعد ظهر السبت، يمكنكم أن تشعروا بذلك. هيا يتصلب الظهر ويتتصلب الكتفان، لقد أعطيتني حجزاً. الأمر هنا مثله. وأنا أفكر، يا الله لا تقل لي إنه بعدما عملت طوال المؤتمر، ليلة الخميس، صباح الجمعة، ليلة الجمعة، صباح السبت، إنه سيكون علي الجلوس هنا. أنا المهمة التي كانت الجموع تحبني وتحييني للتو. هيا، لا تقل لي إني أنا المهمة والمذهلة، سيكون علي التصرف كشخص عادي والوقوف هنا والانتظار للحصول على مقعد. حسناً، شكراً لله لأنه ساعدني على إبقاء فمي مقفلاً. حين أكون في مواقف كهذه أقول ساعدني الله، ساعدني، ساعدني، وأقول ساعدني، ساعدني، لأننا نشعر بذلك، نشعر بمجيء الكلمات، وعلينا أن نوقفها قبل أن تصل إلى أفواهنا، لأنها إن وصلت إلى أفواهنا فهي تبدأ هنا وليس لدينا سوى هذا القدر من المساحة. انتظرنا وأخيراً حصلنا على طاولتنا. كان عددنا كبيراً وكان المطعم مزدحماً، وكان هناك أشخاص يجلسون على هذا الجانب الخارجي من الطاولة القريبة من الجدار. وحين أتت النادلة أخذت كل طلبات المشروبات أولاً، ثم عادت بصواني القهوة والماء والشاي المثلج وأنواع مختلفة من الصودا، وكانت تحاول الوصول إلى خلف هذه الطاولة هنا، وأوقعت صينية كاملة من المشروبات على ديف. سأقول لكم شيئاً، كان ديف شديد اللطف كعادته وقال لا تقلقي لذلك، ما من مشكلة، إنها ليست غلطتك. وكانت منزعجة جداً، بل إنه كلم المدير وقال لا أريدها أن تقع في المتاعب، لم تكن تلك غلطتها، لقد سار الميل الإضافي ليسترها فحسب. المحبة تستر. كثرة من الخطايا. إذن عادت إلى الطاولة وأحضرت المشروبات ثانية، وكان من الواضح أنها كانت تبكي. قلت لها هل كل شيء على ما يرام؟ قالت كنت متوترة جدا حين رأيت من أخدم، لأني بدأت للتو بمشاهدتك على التلفاز. كنت أقول في قلبي شكرا لك يسوع، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك لأني لم أتصرف كالحمقاء، شكرا يسوع لأني لم أتصرف كالحمقاء، شكرا، شكرا لك يسوع. لا تعلقوا فيما أدعوه ذهنية البرية. يمكنكم الاختراق إن آمنتم بأن شيئا جيدا سيحدث لكم اليوم.